أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى. ما زال البحث في الفصل الجديد فيما في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، وذكرنا من باب المقدمة أن الوجه في تخصيص الوجوب التخييري بفصل مستقل دون سائر أقسام الواجب باعتبار الشبهة التي قد تطرأ على الذهن من أن التخيير يتنافى مع الوجوب، لأن الوجوب عبارة عن طلب الشيء مع المنع عن تركه، والتخيير يدل على جواز الترك إلى عدل، فكيف يجتمع الوجوب مع التخيير؟ وهذه الشبهة بذاتها تأتي أيضا في الواجب الكفائي. غاية الأمر الترك إلى عدل في الفاعل في الواجب الكفائي، وفي الواجب التخييري الترك إلى عدل في الفعل، وهذا لا يؤثر في أصل الشبهة. فلأجل ذلك بحث قديما في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، كما بحث أيضا في حقيقة الوجوب الكفائي. وقلنا لابد من تقديم بعض الأمور أو من تقديم أمرين. الأمر الأول تقدم بحثه مفصلا من أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد ولا يصدر عن متعدد، ولذا قلنا باستحالة توارد علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي، وشرحنا ذلك مفصلا في البحث السابق فلا نعيد. المقدمة الثانية، قسم العلماء التخيير إلى قسمين: تخيير شرعي وتخيير عقلي، والفرق بينهما ابتداء، وإلا الفرق التفصيلي لا يتم إلا بعد دراسة حقيقة الوجوب التخيير. الفرق بينهما ابتداء وأن التخيير الشرعي ما يؤخذ فيه التخيير في لسان الخطاب من قبيل خصال الكفارة. في خصال الكفارة أخذ التخيير في لسان الخطاب، تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، فأخذ التخيير في لسان الخطاب. أما التخيير العقلي فإنه لا يوجد تخيير في لسان الخطاب، بل الحكم الشرعي والإيجاب يتعلق بجامع. غاية الأمر هذا الجامع له مصادق، ولما لم يحدد الشارع مصداقا من مصادقه يحكم العقل بأن المكلف مخير في التطبيق على أي مصداق. لو قال المولى جئني بماء ولم يبين ما يدل على أن غرضه تعلق بمصداق مخصوص، وهذا الجامع وهو الماء له في الخارج عدة مصادق، العقل يقول لك أنك تستطيع أن تكتفي بأي مصداق وأنت مخير بالإتيان بأي مصداق من مصادق الماء. فهذا نسميه تخيير ماذا؟ عقلي. فعندنا تخيير شرعي وعندنا ماذا؟ تخيير عقلي. هاتان المقدمتان اتركهما معك في ذهنك، نحتاج إليهما في البحث. بعد وضوح هذا التمهيد تعددت الأقوال والوجوه في تفسير حقيقة الوجوب التخيير. التفسير الأول أن يقال هكذا، أن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبات متعددة مشروطة. مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبات متعددة مشروطة. التعدد بتعدد المتعلق والعدول. ففي خصال الكفارة مثلا مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبات ثلاثة، لكن كل واحد منها مشروط يجب عليك العتق إن لم تطعم أو لم تصم، يجب عليك الصيام إن لم تعتق أو لم، وهكذا. واضح الفكرة؟ فمرجع الوجوب التخيير إلى وجوبات متعددة مشروطة بالشرط الذي أشرت إليه. هذا هو التفسير الأول، ولعله هو التفسير ماذا؟ لعله هو التفسير المشهور. التفسير الثاني أن يقال إن متعلق الوجوب التخييري هو الواحد غير المعين، الواحد غير المعين. وغير المعين لا يخلو، إما أن يكون غير معين مفهوما، وإما غير معين مصداقا. فيتولد من هذا القول كم قول؟ ثلاثة أقوال. غير المعين مفهوما، غير المعين مصداقا، أو الجامع. في الجامع لا يوجد تعيين، لكن المفهوم ماذا؟ واضح. المفهوم واضح، فيكون حينئذ التخيير الشرعي يرجع إلى تخيير ماذا؟ عقلي، لأن التكليف حينئذ يكون متعلق بأي شيء؟ بالجامع بين الخصال. وحينئذ يفترق ما يسمى بالتخيير الشرعي عما يسمى بالتخيير العقلي في أي شيء؟ لأنه في التخيير الشرعي بين لك مصاديق الجامع، في التخيير العقلي مصاديق الجامع تكون واضحة. عندما قال المولى جئني بقلم، مصاديق القلم ماذا؟ واضح، في قلم أزرق، قلم أسود، قلم أحمر، قلم حبر، قلم رصاص، هذا كله قلم. لكن عندما يقول كفر إذا تركت الصوم عمداً مثلاً، المصاديق لما يكفره لما كانت غير واضحة للمكلف قام وذكره، وإلا التكليف متعلق بأي شيء؟ بالجامع بين هذه المصاديق. إذن هذه أقوال كم؟ أقوال ثلاثة، إما غير معين مفهوماً بالنسبة لنا، وإن كان بالنسبة للشارع هو ماذا؟ هو معين، وإما غير معين ماذا؟ مصداقا، المفهوم واضح لكن ما ينطبق عليه المصداق ماذا؟ غير واضح. ما ينطبق على يعني ما ينطبق عليه هذا المفهوم غير واضح. هذه أقوال ثلاثة تضم إلى القول الأول، تصبح الأقوال كم؟ أربعة. القول الخامس أن يقال بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب كل واحد منهما، لكن التكليف يسقط بأحدهما. للوهلة الأولى قد يقال ما هو الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ في القول الأول كان يوجد اشتراط، يوجد تكاليف متعددة، يوجد تكاليف متعددة، وكل تكليف لم يؤخذ على وجه الإطلاق بل اشترط فيه شرط. طبعا لازم هذا الاشتراط أن يسقط أحد التكليفين بامتثال الآخر، لكن هذا لازم، وإلا هو تكليف ماذا؟ مشروط. يعني أنا الشارع أوجب عليك العتق بشرط إذا لم تأتي بالصيام والإطعام، هذا في القول الأول. في القول الثاني لا، الأمر لا يوجد اشتراط، كل واحد منهما واجب، لكن كان بشكل هذا الواجب إذا أديته يسقط الغرض، بعد لا يجب ماذا؟ الثاني. يعني كل واحد منهما محقق للغرض فهو واجب، ووجوبه ماذا؟ مطلق. لكن إذا أتيت بأحدهما يسقط عليك الآخر، يسقط عنك الآخر، لأن الآخر ليس بواجب، هو واجب لكن يسقط، فسقط وجوبه لأجل سقوط الغرض. هذا هو القول كم؟ الخامس. القول السادس والأخير الذي تبرأ منه كل من نسب إليه، يعني المعتزلة نسبوه إلى الأشاعرة، والأشاعرة نسبوه إلى المعتزلة، وكل واحد يتبرأ منه. ما هو هذا القول؟ هو أن الواجب هو شيء واحد، ما في تخيير، لكن هذا الواحد هو معين عند الله سبحانه وتعالى، غير معين عند المكلف. طبعا هذا القول ينسجم مع التصويب الأشعري، ومن هنا البعض استدرك على الماتن قولا، هذا القول كم رقم كان؟ قولا سابعا. كيف؟ كل مرة غير معين عند الله، مرة عفوا معين عند الله غير معين عند المكلف، هذا هو المذكور في العبارة. لكن في عندنا قول آخر ووجه آخر، أن الواجب في الوجوب التخييري ما يختاره المكلف، ما يختاره المكلف. فبناء على ذلك يكون الشيء الواجب لي ليس من الضروري أن يكون واجبا لك، وما واجب لك ليس من الضروري أن يكون واجبا له، فما يختاره المكلف هو معين ويتعين باختيار ماذا؟ المكلف. لكن في الواقع هذا يمكن أن يرجع إلى هذا القول الأخير، أنه هو الواجب المعين عند الله، لكن كيف يتعين مسكوت عنه، قد يقال بتعينه عند المكلف. على كل تقدير هذه هي الأقوال والوجوه التي تذكر عادة في تفسير ماذا؟ الواجب التخييري. نقرأ هذا العبارة، يقول: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين، تخيير مرة يكون بين شيئين ومرة يكون بين أشياء، إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، هذا في علم البلاغة عادة يذكرون أن من معاني صيغة الأمر التخيير، وأيضا من جملة ما يذكرون أنه من معاني صيغة الأمر الإباحة، فيقع الكلام بينهم كيف نفرق بين التخيير وبين ماذا؟ الإباحة. مرة أقول تزوج هندا أو أختها، ومرة أقول جالس الحسن أو ابن سيرين، أحدهما تخيير والآخر ماذا؟ إباحة. في التخيير لا مانع من الجمع، يعني لا يوجد مانع أن أصوم شهرين متتابعين وأن أعتق رقبة وأن ماذا؟ أتصدق على 60 مسكين، هذا تخيير. أما مع المنع من الجمع خصوه باسم ماذا؟ الإباحة، تزوج هندا أو أختها، يعني يباح لك ماذا؟ واحدة، ولا يمكن ماذا؟ الجمع. فهكذا فصلوا. لكن في التخيير الأصولي لا، هو مطلق ما يحال فيه الواجب إلى اختيار المكلف. فلو قال المولى تزوج هندا أو أختها، هذا يحال ماذا؟ إلى اختيار المكلف، فيسمى في الأصول ماذا؟ يسمى تخييرا أيضا. فيقع الكلام أنه كيف نفسر هذا الوجوب مع وجود التخيير فيه. واضح الكلام؟ لا، الآن كلام عن التخيير الشرعي، لكن سوف يأتي بعد قليل فيما يختاره المصنف بإرجاع التخيير الشرعي إلى تخيير عقلي. يقول: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير. هذا القول الأول. ما معنى ففي وجوب كل واحد على التخيير؟ بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل. فعندنا وجوبات متعددة، لكن يشترط في كل وجوب عدم الإتيان ببدله، بعدله. إذا أتيت بعدله فلا يكون واجبا. هذا من لوازم التي ذكروها، لأن هل يلتزمون بهذا اللازم أو لا بحث آخر. أو وجوب هذا القول الأول، أو وجوب الواحد لا بعينه، يعني الوجوب التخييري صنخ وجوب غير معين، لا بعينه مفهوما، أو لا بعينه ماذا؟ مصداقا. يعني المفهوم غير واضح
عند الشارع ولا عند المكلف؟
لا، عند الشارع لا، واضح المفهوم، واضح، لكن المكلف يعني الذي نسميه بالوجوب الغيري هو الوجوب الذي يتعلق بمفهوم مردد، هذا غير معين ماذا؟ مفهوما. ولا هو عند الشارع ماذا؟ معين. والذي نسميه بالوجوب الغيري هو الوجوب المردد مصداقا، مردد مصداقا عندنا.
يعني هو في النهاية المولى يريد مصداقا معين، لكن احنا غاب عنه.
بالنسبة لي غير واضح أي مصداق.
هذا يعني بقاعدة الاشتغال اليقيني لابد أن نجيب كل الأفراد، مو أن أكون مخير. يعني إذا كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أحد الأفراد لكن أنا لا أجهل أيهما، فلابد أن أجيب كل الأفراد.
لا، الآن تفت، لأن نحن لسنا بصدد الإشكال على هذه ولا سوف يأتي المصنف معظمها لا يقبلها، اتفقنا؟ وإنما بصدد بيان الوجوه التي ذكرت، اللي هذا الوجه غلط إلا غلط. غير المعين مفهومان، يعني الشارع طلب شيئا واحدا مفهومه عندي ماذا؟ كان مرددا. هذا تفسير. تفسير الآخر: لا، الشارع طلب شيء معين المفهوم، مفهومه واضح، لكن أي مصداق ينطبق عليه عندي ماذا؟ مردد. أو وجوب الواحد لا بعينه، أو وجوب كل منهما مثل الأول مع السقوط بفعل أحدهما. طبعا هذا يرجع الضمير المذكر المثنى إلى أي شيء؟ إلى الشيئين حسب العبارة. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، فمن باب الاختصار صار يقول: أو وجوب كل منهما أو منها. منهما أو منها، يعني إلى الشيئين أو الأشياء، لكن من باب الاختصار ماذا قال؟ منهما، لأنه تعدد الخصال لا يؤثر في عملية التفسير، سواء كان عندنا خصلتان أو خصال لا يؤثر، مع السقوط بفعل أحدهما. القول الآخر أو وجوب المعين عند الله، أن الواجب شيء واحد، الله سبحانه وتعالى عنده هذا الشيء الواحد واضح معين عند الله، لكن عندنا غير ماذا؟ معين. ومن هنا في بعض الكتب قالوا أنه هذا غير معين. طيب ليش غير معين بالنسبة لنا؟ إما غير معين مفهوما أو غير معين ماذا؟ مصداقا، فيرجع إلى الثاني حسب العبارة، هو الثاني وجوب واحد لا بعينه، فيرجع إلى لا التفت، وجوب واحد لا بعينه يعني هكذا. مرة هناك الواجب عليه شيء واحد، لكن نحن البشر خفي علينا، هو الواجب المعين، مرة معين عند الله مردد عند البشر، معين عند الله مردد عند البشر، ومرة لا، من أول الأمر هو غير معين، غير معين الذي يرجع إلى الجامع، الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى الجامع. فالباري سبحانه وتعالى يريد أحد هذه الأمور، لا على وجه التعيين، يريد أحد هذه الأمور الثلاثة مثلا في خصال الكفارة، لا على وجه التعيين. فنرجع إلى البحث، مرة نقول هكذا أنه يتعلق الوجوب بغير معين، ومرة نقول الواجب غير معين، العبارتان بينهما فرق. شوف العبارة الثانية ماذا قال؟ وجوب الواحد لا بعينه، لا بعينه إلى أين يرجع؟ إلى الواحد، إلى الواحد. الثاني أو وجوب المعين عند الله، يعني هذا الأخير الوجوب معين عند الله، لكن سقوطه بغير الواجب، يعني لنفترض الآن في علم الله سبحانه وتعالى الواجب هو إطعام 60 مسكينا، هذا الواجب، هذا وجوب معين عند الله. طيب إذا كان المعين عند الله هو ماذا؟ هو إطعام 60 مسكينا، كيف سقط بالعتق؟ يكون هذا، يقولون هكذا، هذا من باب سقوط الواجب بالمباح، سقوط الواجب بالمباح. لذا قلنا هذا ينسجم مع ماذا؟ مع مباني الأشاعرة. أما على القول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وعلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين، كيف يسقط غرض المولى ما لا يتواجد فيه غرض المولى؟ التفتنا. فهؤلاء يقولون أن الواجب معين عند الله هو شيء واحد، لا ربط له لا بالمصداق ولا بالمفهوم، يعني لا يوجد إجمال في المصداق والمفهوم، لكن هذا غير المعين أخفاه الله سبحانه وتعالى. فأخفاه هذا ينقسم إلى شقين، إما يتعين بفعل المكلف، هذا الذي استدركه البعض على صاحب الكفاية، وإما لا، لا يتعين بفعل المكلف، يبقى هو معينا في الواقع، لكن إذا لم يوافق امتثال المكلف له يكون من باب سقوط الواجب بأي شيء؟ بالمباح. هذا هو الأخير، بخلاف الثاني. الثاني عدم التعيين بلحاظ التعبير، بلحاظ عالم الإثبات، لا بلحاظ عالم الثبوت. في عالم الإثبات أنا الشارع أتيت بلفظ مجمل مفهوما، أو أنا الشارع أتيت بلفظ مجمل ماذا؟ مصداقا. فالفرق بين الثاني حسب العبارة والأخير حسب العبارة في كالفرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. الثاني عدم التعين في مقام الإثبات، والأخير عدم التعين ماذا؟ في مقام الثبوت. يقول هكذا إذن: أو وجوب المعين عند الله أقوال، والتحقيق أن يقال. ما هذا قلنا الاحتمال فيه ثلاثة، واحد منها هذا الذي ذكرت في الشرح عندما شرحنا أرجعنا إلى الجامع، واحد هي الاحتمالات فيه ثلاثة. المصنف رحمة الله عليه في مقام تحقيق، بعد أن ذكر الأقوال، في مقام تحقيق حقيقة الوجوب التخييري يقول: لا يخلو عندما نرى وجوبا تخييريا مثل خصال الكفارة، لا يخلو إما أن يكون هناك غرض واحد، وإما أن يكون هناك أغراض متعددة. ما عندنا شق ثالث في البيت، أمر منحصر، إما بوحدة الغرض أو بتعدد الغرض. نتكلم اليوم عن الشق الأول، أن يكون الغرض واحدا. إذا كان الغرض واحدا فلا محالة يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. ليه؟ لما عرفناه في المقدمة الأولى من أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، ولا يمكن أن تتوارد علل متعددة على معلول واحد. فحتى نفر عن محظور صدور الواحد من متعدد، نقول المؤثر في الغرض هو الجامع. غاية الأمر يكون الفرق بين ما يسمى في الاصطلاح بالتخيير الشرعي وبين ما يسمى بالتخيير العقلي فرق تعبيري، ليس إلا كلاهما تخيير عقلي. غاية الأمر مثلا تفت حتى نمثل شيء يقرب الفكرة إلى الذهن. نحن نعرف أنه في باب المعاملات الشارع ليس مؤسسا، عندما قال لنا أحل الله البيع، أي بيع؟ البيع المتواجد بين الناس، لأن الشارع اخترع ماذا؟ بيعا. هذا البيع العرفي. لكن شوف هذا البيع العرفي مرة يتدخل الشارع في تخطئة العرف فيقول لك بيع المعاطاة ليس بيعا، لنفترض أنه نفى البيعية عنه. هذا لا يعني أن المولى مؤسس، لا، وإنما المولى تدخل في تخطئة العرف. العرف كانوا يشتبهون، يظنون أن هذا المصداق ماذا؟ من مصادق البيع، وإلا هو عند العرف ليس من مصادق البيع. ما نحن فيه شبيه بهذا؟ أنه مرة مصادق الجامع تكون واضحة للعرف فلا يتدخل الشارع لذكر المصادق ويقول لك جئني بقلم، ومرة مصادق الجامع تكون ماذا؟ خفية، فيتدخل الشارع ماذا؟ لبيان المصادق. فالواجب في كل مما يسمى بالتخيير العقلي والتخيير الشرعي هو شيء ماذا؟ واحد، وهو الجامع. وامتثال الجامع يحقق لك ماذا؟ الغرض الواحد والفارد. فيكون الواحد أثر، يكون الواحد أثر في واحد، لا المتعدد أثر في الواحد. غاية الأمر هذا الواحد كلي طبيعي، والكل الطبيعي يوجد بوجوده ماذا؟ مصداقي، لأنك عرفت في البحوث السابقة أن الأوامر والنواهي بماذا تتعلق؟ بماذا تتعلق؟ بالطبائع، بالمعنى الذي شرحناه، بالوجود السعي. فهذا الواحد هو الذي أثر في سقوط الغرض الواحد، فحفظنا على القاعدة. وهذا هو تخيير عقلي. غاية الأمر لما كانت المصادق عند العرف خفية بينها الشارع لنا في لسان الخطاب، فيرجع التخيير العقلي الشرعي إلى ماذا؟ إلى تخيير عقلي، ويكون التفريق بينهما مجرد اصطلاح للنكتة التي أشرت إليها. هذا كله إذا ماذا؟ في الشق الأول، إذا كان الغرض ماذا؟ واحد. نقرأ هذا العبر، يقول: والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط به الأمر، كان الواجب في الحقيقة ما هو؟ والجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع. ليش قال بحسب الواقع؟ لأن يصبح الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي فرق باللفظ في مقام الإثبات. وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، هذا الذي شرحناه في الدرس السابق في المقدمة. وعليه فجعلهما متعلقين، جعلهما جعل الشيئين والخصلتين والعدلين متعلقين للخطاب الشرعي، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الأمرين، لأن مصادق الجامع خفية عند الناس فحددها لنا، بخلاف التخيير العقلي المتعارف مصادق الجامع كانت واضحة، فلذا قال جئني بقلم. هذا كله في أي شق؟ نعم، ما كنت أنت في الدرس السابق؟ ما استوعبت، تقصيرك مش تقصير. قلنا أنه لماذا يقولون بأن العلل المتعددة المستقلة لا يمكن أن تؤثر في الواحد الشخصي. مثلا مثلت على ذلك في الدرس السابق بالشمس والمدفأة. الآن عندنا حرارة في هذه الغرفة، هي معلول شخصي. هذا المعلول الشخصي إما معلول للمدفأة أو معلول للشمس أو معلول لأي شيء، للجامع، جامع يصبح إلا واحد. ولذا قالوا ماذا؟ أن العلتان المستقلتان إذا تواردتا على معلول واحد تتحول العلة التامة إلى ماذا؟ جزء علة. مثل الآن أنا هذا الحجر لوحدي أستطيع أن أرفعه، فأنا علة تامة. إذا أنت جئت في مقابلي ورفعته معي، يسند الرفع ماذا؟ إلينا معا، تصبح أنت جزء علة وأنا جزء علة. قالوا لماذا لا يمكن هذا الشخص أن يكون معلولا للشمس في آن واحد ومعلول للمدفأة؟ قالوا لأنه في باب العلل اشترطوا السنخية بين العلة والمعلول. ليش؟ لأنه لولا السنخية لصدر كل شيء من أي شيء، لصدرت الحرارة من الماء، من الثلج، صدر الإحراق من الثلج والبرودة من النار. لماذا لم تصدر البرودة من النار؟ لأن البرودة لا تسانخ ولا تشابه النار. التفتنا؟ خب، إذا كان كذلك الواحد يسانخ الواحد، أما المتعدد لا يسانخ الواحد. واضح الفكرة؟ خب، هذا كله وين؟ في الشق الأول. أما الشق الثاني، أن يكون في الواجب التخييري، ما يسمى في الفقه بالواجب التخييري، أن يكون عندنا ماذا؟ أغراض متعددة. طيب، هذه الأغراض المتعددة هذه على نحوين. مرة يمكن أن تستوفى معا. هناك غرض في فعل الصوم، وهناك غرض في فعل الصلاة، ويمكن للمكلف أن يستوفي غرض الصوم وأن يستوفي غرض الصلاة. هذه صورة. الصورة الثانية، لا، كانت هذه الأغراض في مقام الاستيفاء متضادة، لا يمكن استيفاؤهما معا. مثل الآن في باب الزراعة، مثلا بعض النباتات إذا زرعتها في أرض لا يمكن أن تزرع معها نبتة أخرى، لا تموت. فلنفترض المولى عنده غرض في زراعة النبتة ألف وعنده غرض في زراعة النبتة باء، لكن لا يمكن استيفاء ماذا؟ هذين الغرضين في هذه الأرض الواحدة، لأن بين الغرضين في مقام الاستيفاء يوجد ماذا؟ تضاد، أحدهما يدفع الآخر، فلا يمكن أن استوفيهما معا. ومرة تكون من قبيل الأغراض غير المتضادة في مقام الاستيفاء، ومرة تكون من قبيل ماذا؟ الأغراض المتضادة في مقام الاستيفاء. تتمة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. غدا أنا مضطر أسافر يوم الاثنين إن شاء الله نتابع.